الفصل الثاني. تأمل كيف انبهروا، تأمل كيف تنفعل الجمادات الصماء بسكينة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال الرواسي التي يضرب المثل في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبة كلام الله. وتأمل كيف انبهر نساء المشركين وأطفالهم بسكينة القرآن. في صحيح البخاري أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. البخاري. والتقصف هو الازدحام والاكتظاظ. وتأمل كيف انبهر صناديد المشركين بسكينة القرآن. ففي البخاري أن جبير بن مطعم أتى النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يفاوضه في أسارى بدر، فلما وصل إلى النبي وإذا بالمسلمين في صلاة المغرب وكان النبي إمامهم، فسمع جبير قراءة النبي ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن، كما يقول جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. انتهى كلامه. لله در العرب ما أبلغ عبارتهم. هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع سورة الطور، حيث يقول: كاد قلبي أن يطير، هذا وهو مشرك. وفي لحظة عداوة تستعر إثر إعياء القتال وقد جاء يريد تسليمه أسر الحرب، في خضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه، لكن سكينة القرآن هزته حتى كاد قلبه أن يطير. وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية الجن بسكينة القرآن. ذلك أنه لما كان النبي صلى الله عليه وآله في موضع يقال له بطن نخلة وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فهيأ الله له مجموعة من الجن يسمون جن أهل نصيبين، فاقتربوا من رسول الله وأصحابه، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة انبهروا بسكينة القرآن، وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات، كما يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وأخبر الله في موضع آخر عما استحوذ هؤلاء الجن من التعجب، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتأمل كيف انبهر صالح البشر بسكينة القرآن. فلم تقتصر آثار الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط، بل امتدت إلى الجلود فصارت تتقبض من آثار القرآن، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وتأمل كيف انبهر صالحو أهل الكتاب بسكينة القرآن، فكانوا إذا سمعوا تاليا للقرآن ابتدرتهم دموعهم، يراها الناظر تتلامع في محاجرهم، كما صورها القرآن في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وتأمل كيف انبهرت الملائكة الكرام بسكينة القرآن، فصارت تتهادى من السماء مقتربة إلى الأرض حين سمعت أحد القراء الصحابة يتغنى بالقرآن في جوف الليل، كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال رسول الله: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال رسول الله: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. وتأمل كيف انبهر الأنبياء عليهم أزكى الصلاة والسلام بسكينة الوحي، كما يصور القرآن تأثرهم بكلام الله وخرورهم إلى الأرض وبكاءهم، كما في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأخيرا تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطلاق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله بسكينة القرآن. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ فقال رسول الله: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي رسول الله: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. يا لأسرار القرآن، ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية التي تتضامن على النفوس فتخبت لكلام الله، وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح، ويشعر المسلم فعلا أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إلى الأرض. هكذا إذن الجمادات الرواسي تتصدع، ونساء المشركين وأطفالهم يتهافتون سر لسماع القرآن، وصنديد جاء يفاوض في حالة حرب ومع ذلك كاد قلبه يطير مع صورة الطور، والجن استنصت بعضهم بعضا وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرين، والمؤمنون الذين يخشون ربهم ظهر الإقشعرار في جلودهم، والقساوسة الصادقون فاضت عيونهم بالدمع، والملائكة الكرام دنت من السماء تتلألأ تقترب من قارئ في حرات الحجاز يتغنى في جوف الليل بالبقرة، والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا كلام الله خروا إلى الأرض ساجدين باكين، ورسول الله صلى الله عليه وآله حين سمع الآية تصور عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه ابن مسعود من شدة ما غلبه من البكاء: رباه، ما أعظم كلامك وما أحسن كتابك، كتاب هذا منزلته وهذا أثره، هل يليق بنا أخي الكريم أن نهمله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات والمقالات ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا؟ فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟ وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟ لقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله من كفار قومه حين وقعوا في صفة بشعة: فوا حسرتاه إن شابهنا هؤلاء الكفار في هذه الصفة التي تذمر منها رسول الله وجأر بالشكوى إلى الله منها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في شكواه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي خسارة وأي حرمان أن يتجارى الكسل والخمول بالمرء حتى يتدهور في منحدرات هجر القرآن. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حبيبنا الذي نفديه بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب هجر القرآن، فهل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأين توقيرنا نبينا صلى الله عليه وآله؟ أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي، القضية لن تكلفنا الكثير، إنما هي دقائق معدودة من يومنا نجعلها حقا حصريا لكتاب الله، نتقلب بين مواعظه وأحكامه وأخباره، فنتزكى بما يسيل في آياته العظيمة من نبض إيماني ومعدن أخلاقي والتزامات حقوقية ورسالة عالمية إلى الناس كافة.